طوفان إعلامي رهيب يجتاح مصر، قنوات جديدة تخرج كل يوم. لم يعد أحد بمقدوره أن يعرف من وراء هذه الفضائيات، لكن الذي لا يختلف عليه أحد أنها تتمتع بإمكانيات مالية هائلة، وأن لها رسالة محددة تجد وتجتهد في بثها ونشرها على أوسع نطاق. اختزلت هذه القنوات مصر في عدد ضئيل من الشخصيات ذوي الانتماءات العلمانية والفكر اليساري الملحد، باتوا من خلالها هم مفكري مصر ومنظريها وصناع حاضرها ومستقبلها، ونصبوا أنفسهم أوصياء على جموع الشعب المصري، ولا يقبلون أي رأي يخالفهم. وجوه واحدة تتحدث صباح مساء في كل المشاكل والقضايا، في الزراعة والفلك، في الطب والذرة، في التجارة والتعليم، وكأنهم نوابغ الدهر ومعجزة الزمان. فمن الذي يقف وراء هؤلاء؟ وما هو الهدف الذي من أجله ظهرت هذه الفضائيات؟ ومن هو إمبراطور هذه القوة الجديدة ذات النزعة العلمانية؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة، فمن يجيب عليها؟
السلام عليكم ورحمة الله. فضائيات البيزنس سي بي سي، التحرير والنهار، فضائيات كتير جدا فتحت، ومنهم فضائية سي بي سي الحقيقة اللي أنا بتوقف عندها، لأن كل اللي فيها كان مع النظام قلبا وقالبا، فجأة بقوا ثوار وبينزلوا ميدان التحرير ومفارقات عجيبة، وهيكون معنا مداخلات مهمة. بس اسمحوا لي الأول أرحب بالضيفين الكريمين، الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والباحث، السلام عليكم أستاذ ممدوح، وبالأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي عود حميد، أستاذ محمد للقاءات، إزاي حضرتك؟ أستاذ ممدوح أنا هبدأ معاك الحقيقة بسؤال مهم قوي. بتشوف فضائيات رجال الأعمال قبل وبعد الثورة إزاي؟
أنا تقديري إن في حاجة مش طبيعية أساسا في نشأة الإعلام المستقل في مصر.
نعم.
لأنه إحنا فجأة لقينا إن في رخص بتمنح ومنحت لاعتبارات معظمها كانت، كل الناس كانت بتقول إن في فلاتر أمنية، يعني حتى الناس نفسها اللي حصلت على رخص لم تكن تخفي إن هناك اعتبارات أمنية. فما يعني إنه ما نشأ قبل 25 يناير من فضائيات مستقلة نشأ برضا أجهزة الأمن وبقبول وباتفاق سواء كان ضمني أو واضح بينهم وبين النظام مبارك على خطوط حمراء. حتى انه لا افشي سرا اذا قلت انه واحد من اهم نجوم المعارضه في عهد مبارك، وقال هذا الكلام في عهد مبارك، قال ان صفوه الشريف بيدير قناه كذا، قناه كانت بتوصف بانها معارضه او سقفها عالي وحاجات كده.
نعم.
بما يعني انه لعبه وجود.
طب هو احنا في مشكله يعني، بس نبقى عارفين ايه اسماء مين،
في حاجات كانت جلسات شخصيه يعني ما هياش معلومات مشرفه، مش حابب، لكن انا هقول ما هو اكتر من الامور الشخصيه. فخليني اقول لحضرتك انا عندي مشكلتين كبار جدا يا استاذ خالد مع موضوع الاعلام المستقل في مصر. عندي مشكله تجربه مش قادر انساها، انه انا اشتغلت على ملف رواندا، ملف الحرب الاهليه في رواندا، مما تكشف عنه بعد انهيار النظام اللي كان حاكم في رواندا ان رواندا كان بيحكمها تنظيم سري، وان هذا التنظيم السري لم يكن الرئيس طرفا فيه. وده تكشف من وثائق السفاره البلجيكيه في رواندا، يعني مش جهه، مش مقالات او تحليلات ممكن تحمل على التاويل. مما تبين من اوراق التنظيم ده انه كان كل اعضاء، كل ملاك القنوات الخاصه في رواندا اعضاء في هذا التنظيم، وانه كان شكل من اشكال السيطره على اللعبه السياسيه من اعلى، بحيث لا احد يخرج خارج مجرى النهر.
نعم.
فده سؤال، هل استفدنا من هذه التجربه في مصر؟ نظام مبارك نقل نوعا من حصر مجرى النهر في فتره حكمه في اشخاص بيربطهم رابطه ولاء ما وتنظيم ما، بحيث يضمن انه الاعلام يدار بهذا الشكل. وانا بقول لحضرتك اهو اعلامي معروف بانه كان من اكثر الناس صخبا في مواجهه مبارك، قال لي انه والله القناة بيديرها صفوة الشريف بالتليفون.
نعم.
وانا اعلم رغم انه كان من معارض النظام.
طب هل هو كان يعني راضي بهذا؟
لا طبعا ما كانش راضي، كان متواطئ. المسألة الثانية ايه؟
حلو كويس جدا، كتر خيرك.
الله يسلمك. المسألة الثانية ايه؟ انه على مستوى المعلومة مثلا، لما يصادفك سفير مصر في كوريا الجنوبية، موضوع بعيد عن السياسة خالص، بيقول في التسعينات انه في رجل اعمال مصري مرتبط بالنظام ومرتبط بما يسمى الاعلام المستقل، منع مدن صناعية كورية كاملة من الانتقال لمصر.
منع مدن صناعية كورية
كاملة من الانتقال لمصر لخدمة مصالحه.
وطبعا عمل الكلام ده بناء على انه مرتبط بمبارك،
صاحب نفوذ،
عنده باور،
بدأ يبقى فيه لعبة مقايضة باور ما على الشاشة بباور تخصيص اراضي، بباور حصول على مقاولات، بباور كل ده تحت الطاولة. امتى يطلع؟ محدش بيتكلم. طيب ظهر عندنا قنوات جديدة، احنا عندنا نظام زال وفي ناس طلعت فلوس تصرف على القنوات، احنا موافقين، بس يقولوا لنا القنوات الانكم كام والاوت كام.
نعم.
لانه اي اعلام في الدنيا اذا لم يموله المشاهد لازم نقف ونتكلم عنه.
نعم.
وهذا سيجرنا الى انه كنا ساكتين في وقت مبارك لان التركيبه كلها كانت غلط.
نعم.
ما كانش في معنى لانك تخصص اهتمام خاص لقصه الفضائيات وتمويلها وغيره. الان الوضع مختلف، نريد دوله فيها شفافيه. الشفافيه لا تقتضي فقط محاسبه مبارك وجمال وخديجه وهايدي، لا.
طب خليك فاكر السؤال، ليه الوضع مختلف عشان ارجع لك فيه. استاذ محمد ابراهيم مبروك، بتشوف ازاي العلاقه بين فضائيات رجال الاعمال وبين الاستقرار في الساحه المصريه؟ هل علاقه ايجاب ام ان فضائيات رجال الاعمال الجديده بتؤثر بالسلب على مسار مصر الجديده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ارى ان المساله في هي عباره عن تحالف وتلاقي مصالح ما بين رجال الاعمال الذين لا يؤمنون باي شيء غير مصالحهم الخاصه. طبعا احنا بنتكلم عن فئه معينه في رجال الاعمال
طبعا،
والنخبه العلمانيه الاعلاميه التي صنعهم بركه.
يعني
اكرر هذه العباره في اكثر من مجال اتكلم فيه او اكتب فيه، ان النخبه المشهوره الموجوده الان ثقافيا او اعلاميا او سياسيا هي النخبه التي اراد نظام مبارك ان تكون منها مشهوره. يعني اذا لم يكن مبارك حتى ما هو منها في المعارضه او ما كان منها
المعارضه الديكوريه
في المعارضه الديكوريه. لا انا بعد اقول ان كل اشكال المعارضه لان مبارك لم يكن يطرق على الساحه سواء في النظام العام او سواء في مجال في المعارضه شخصا له انتماء اسلامي على الاطلاق. فهو لم يترك احد يرفع راسه سواء مع النظام او ضد النظام الا لو كان علمانيا مضادا للاسلام. فمن هنا تكونت نخبه ثقافيه واعلاميه وسياسيه كلها علمانيه. بالكامل. طيب لما تقوم دلوقتي رجال الاعمال زي ما اتكلم الاستاذ ممدوح، انا مش هختلف معاه، انا هكمل على كلامه، لها مصالحها الخاصه وبتتنازل للحاكم او للنظام السياسي عن بعض الافكار او عن بعض الاراء او عن بعض التوجهات في مقابل ان يرضي مصالحها الخاصه. هذه النخبه الاقتصاديه من الذي سيقوم باعمالها تلك؟
نعم.
حصل صخي مع الرجال النخبه الاعلاميه العلمانيين اللي هم الموجودين على الساحه
كويس،
وتستخدمهم من اجل تقويه هذه العلاقه، علاقه التبادل ما بين المنافع وما بين التغاضي عن المشاكل السياسيه الموجوده في البلد.
كويس.
فهم يقومون هؤلاء العلمانيين بدور خائن، دور عباره عن العماله للنظام والعماله لرجال الاعمال الخونه ايضا الذين لا يبحثون الا عن مصالحهم.
نعم.
طيب الاشكال الثوريه اللي موجوده ديت هي الاشكال الثوريه التي تعطي المنفعه، يعني هو من كان منهم في النظام لأن النظام ترقه مشهورا في دائرته، ومن كان منهم معارضا للنظام لأن النظام أراد أن يكون في هذه المعارضة المصنعة. نحن نعرف كثيرين جدا وأسماء مشهورة حتى الآن كانوا يعارضون النظام، وكان بالاتفاق بالذات صفوة الشريف، ده دي قصة معروفة أن صفوة الشريف كان يصطلع ناس إن هي تتواجد في المعارضة بالاتفاق معه، بالاتفاق مع أجهزة الأمن الدولة، فيجبر هذا العضو يعارض ويصرخ ويعلو بصوته ويشتهر على هذا الأساس. بالاتفاق مع النظام.
حتى برامج التوك شو اللي هي كانت مشهورة أو بأنها يعني ليها يعني سقف مفتوح وتنقد الوزير.
السقف المفتوح في إطار أن لا تكون إسلاميا، وما دمت كنت في عصر مبارك أنك أنت لست إسلاميا فكل الأشياء مباحة، هو ما يهموش أي شيء. زي ما كنا بنتكلم دايما ان كل المعارضه الموجوده هي العلمانيه كلها، العلمانيه موجودين في مصر بقول لك دايما 10,000 واحد، يعني قضيه ال 10,000 واحد، فما كانوا لا يمثلون خطرا على حسني مبارك.
طب هل بيمثلوا خطر دلوقتي يا استاذ محمد؟
ما هو ده بقى اللي هننتقل في الاسئله الاخرى عشان ما ننتقلكش من طيب طيب موضوع الاعلام يعني.
طيب هرجع للاستاذ ممدوح
طبعا، ده مجال اخر يعني.
طيب هرجع للاستاذ ممدوح، حضرتك قلت لي الوضع ايام نظام مبارك كان كله مغلوط وكله مقلوب ومحدش فاهم حاجه ومحدش فاهم مين مع مين. أنا متفق طبعا مسألة المعارضة الديكورية دي، وإنه متفق على إنه كان في بيزنس بيدور بين أصحاب بعض القنوات الفضائية والنجوم اللي عندهم اللي بيجوا بيلمحهم وبيديهم 7-8 مليون جنيه في السنة، يعني واقع 3/4 مليون جنيه كل شهر، وإعلانات بتخش معاهم تدعمهم بهذه الصورة عشان يصوروا إن مصر فيها ديمقراطية، لكن كان في مناطق حمراء ويعني خطوط حمراء ما حدش بيقرب منها. أنا شخصيا أعترف لأول مرة في حياتي ان انا استاذ ممدوح استودعيت من جهاز امن الدوله مره، وظابط قال لي كده احنا عايزين نلمعك، والله هذا الكلام حدث، عايزين نلمعك وحندي لك فرصة تشتم في النظام، مش النظام اللي هو مبارك يعني، تشتم وزير، تعترض على حد، لبخ زي ما انت عايز واشتمنا، بس تنفذ حاجات ويشهد الله. ومش يقولش الكلام ده على سبيل البطولة يعني، ان انا قلت له انا راضي بحالي كده يعني، انا مش عايز ابقى غير كده، مش دايما معارض واشتم عمال على بطال في الحكومة مثلا، ولا انا مؤيد للمعارضين على طول، عايز قناعاتي الشخصية واللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه في حدود امكاناتي ان انا اقوله. ففكرة ان احنا نتحرك في الوضع الجديد، شايف ايه المختلف اللي خلينا نسأل النهارده عن التمويل؟
مختلف حاجات كتير. اولا انه المفترض ان الاعلام المستقل لا يكون مستقلا حقيقة الا اذا موله مستهلكه، سواء كان المستهلك ده قارئ في الجريدة او أيوه. مشاهد في التلفزيون.
جميل.
ومسار التمويل معروف يعني، حضرتك بتشاهد قناة.
أيوه.
انا عندي وسائل للحصول على تقدير لدرجة جماهيرية كل شاشة، ده مفقود. فدي اول مشكلة بتواجهنا، انه النهاردة تلاقي كل شوية حد عامل اعلان يقولك نحن الشاشة الاولى.
أيوه.
المؤسسة الامريكية الفلانية قالت، المؤسسة العربية الفلانية قالت، المؤسسة الغربية الفلانية قالت، دون اي بينه. في الغرب هذا الموضوع لا يمكن التلاعب به، لانه عنده حاجه اسمها خدمه كيبل. مفيش الدش اللي محطوط على السطح وبيجيب كل الدنيا. أيه. حضرتك عايز القناه بتروح تدفع فلوسها وتبقى ضمن الباقه بتاعتك.
جميل.
وبالتالي بقدر اعرف حصرا انا عندي جمهور قد ايه. لما اروح للمعلن اقول له انا عندي شاشه عليها 100,000 او مليون او 10 مليون. الكلام في مصر كله جزافي، والجزافي يفتح الباب لايه؟ انه كل الناس تعمل شاشه تتكلف رقم كبير جدا ولا تدر عوائد، ودايما يبرر بانه عوائد الاتصالات وشريط اللي بيسموه اللي تحت
SMS والحاجات دي والاعلانات
وبتاع، وتظل المساله غامضه ومش مفهومه. فجاه مثلا حصل نوع من المشاحنه بين عبد المنعم سعيد ومجدي الجلاد مره قبل حتى ما يسقط نظام مبارك، فكشف عبد المنعم سعيد عن انه المصري اليوم واخد عقد اعلانات ب 32 مليون جنيه في السنه من احدى وكالات الاعلان. طب معيار التقييم ايه؟ انا مش ضد انه ياخد 320 بلاش 32، بس معيار التقييم ايه؟ لو الموضوع نسبه وتناسب، طب الجرنان الثاني والثالث والرابع والخامس لحد الاخر خدوا كام؟ ما تقدرش تعرف.
ايوه.
بعدين تروح للمعلن يقول لك انا ما بعرفش اوزع اعلاناتي، انا بختار وكاله الاعلان بتعمل الحمله، ده معظمهم على فكره بتعمل الحمله وبتتولى انها توزعها على شاشات وعلى جرايد، وانا بشرح بالتفصيل شويه عشان الناس تفهم اللعبه بتبقى فين.
نعم.
اتفضل بقى حضرتك ازاي؟ فيبقى عندي انا ثلاث اربع وكالات اعلانيه كبيره محكومه تحت السيطره، هي اللي هتقود الاعلام المصري. وهتختار المذيع اللي يعيش
وتوجهه
بالظبط، تختار الشاشه اللي تعيش والشاشه اللي تموت بغض النظر عن المشاهده. وصلت للكوره انه يتقال انه وكاله كذا للاعلان تحابي الاهلي ولا تحابي الزمالك مثلا.
مثلا
واخد بال حضرتك ازاي؟ وفي ارقام منشوره.
ايوه.
مرسي عطله في الفتره اللي تولى فيها رئاسه مجلس اداره الاهرام خلفا لابراهيم نافع في مرحله اعاده هيكله، قال انه وجد ميزانيه الهدايا 125 مليون جنيه في السنه.
ميزانية الهدايا ايه اللي بتدفع من الاهرام؟
هدايا
ولا عملاء الاهرام؟
لا، هدايا بتقدمها الاهرام لاخرين.
وفي سيارات. طب الرقابه على كده بتمشي ازاي يا استاذ ممدوح؟
هو ده بقى الكلام اللي احنا عايزين نقوله. احنا عندنا النهارده وضعيه نظام سياسي جديد بيبنى، اكيد هتوضع فيه ضوابط اكتر صرامه في التعامل مع المال العام، بس كمان في مال عام بشرطه. يعني ايه؟ يعني مال اصحابه شكله القانوني انه ملك اصحابه، سواء كان في العقارات بالذات العقارات وقطاع الاراضي وما الى ذلك، لكن هو في الحقيقه تم الحصول عليه بسبب نفوذ سياسي. فخد المتر بجنيه وهو ب 100 او خده ب 10 وهو ب 1000.
نعم.
الفرق بين دول الاثنين جزء منه بيذهب لتمويل الاجندات دي.
أيوه.
ويظل في النهايه ايه؟ انه انا راجل ديمقراطي وحر وانا بمول قناه. نحن نطالب الان بانه يبقى في تحرك حقيقي مهني وتحرك من المتلقي المشاهد، انه عايزين نعرف وكالات الاعلان معيارها ايه في الاختيار، واعتقد انه في بادئ تحركات جوه الوسط المهني لتكوين حركه لموضوع الشفافيه في الاعلام المصري. انه مثلا لما يتقال انه محمود سعد كان بياخد 9 مليون جنيه في التلفزيون المصري، فنعرف ليه فسخ العقد، واذا كان الرقم كبير لماذا لم يسترد المبلغ او جزء منه او الفرق بين الطبيعي والرقم المبالغ،
وايه امكانيات اللي ياخد ال 9 مليون جنيه ده في نفس الوقت.
بالظبط كده،
لانهم ساعات بيتعلقوا بفكره ايه، انا ما باخدش حاجه من الحكومه ده. أيوة. كلها جاني عن طريق اعلانات.
انا عشان كده بفتح موضوع الاعلانات. لان ده موضوع مهني قوي والمشاهد العادي ربما لا ينتبه اليه. وكالات الاعلان الكبيره في مصر اصبحت طرف في اللعبه السياسيه، ومطلوب وضوح، عايزين ضمانات، لن نتدخل في عملهم سواء كانوا مؤسسات عامه او خاصه، لكن نملك ان الموضوع يصعد لدرجه الضغط على المعلن الاصلي.
نعم. طب هرجع لحضرتك استاذ محمد، بس معايا مداخله سريعه كده من الاستاذ جمال سلطان. سلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام ورحمه الله.
النضال اللذيذ.
نعم.
كنت تقصد بيه ايه؟
هو اقصد فيه الاشاره الى المقال الذي كتبته في المصريون. انا اقصد بذلك المتاجرين بالثوره الذين يعني اتخذوا يعني الثوره مطيه لتحقيق مصالح خاصه ليست متعلقة بالمصلحة الوطنية العامة، وإن كانوا يحاولون إبراز هذا الوجه، وجه إن هم يبحثوا عن المصلحة الوطنية العامة في أمام أمام الناس وأمام عموم المواطنين.
نعم. طيب أستاذ جمال، يعني أصحاب القنوات الفضائية أو رجال الأعمال بتوع القنوات الفضائية، حضرتك شايف دورهم في المرحلة المستقبلة؟ يعني بداية احنا شايفين مناوشات بتحصل بقالها 15 يوم وفي حركة وزخم موجود جوه القنوات الفضائية لرجال الأعمال بالتحديد، منهم اللي هرب من مقصلة المحاسبة ومنهم اللي دخل جديد على الساحة ما كناش نعرف حاجة عنه. شايف واخدة مصر الفين في المرحلة دي؟
هو اولا لابد ان نتفق يا استاذ خالد على ان الغالبيه العظمى من هذه القنوات الفضائيه التي يعني تتخذ يعني رؤيه او سلوكا او طرحا متطرفا في قضيه الثوره وفي قضيه الحراك السياسي الحالي، ان هؤلاء جميعا هم رجال عصر المبارك.
نعم.
وأن هذه القنوات كلها مملوكة لرجال الأعمال الذين أثروا في عهد مبارك، وأن ملاك هذه القنوات بالكامل ليسوا فوق مستوى الشبهات.
نعم.
وأن بعضهم من تعرض للتحقيق بالفعل، ومن بعضهم من تسبب ورطة حتى الآن يعني تصل إلى 7 مليار جنيه مصري ضائعة تائهة، مش عارف البنوك المصرية مش عارفة تحصلها إزاي. يعني هذه الخلفية ضرورية حتى نفهم بعض الأبعاد التي لا تظهر على الشاشة أمام المواطن البسيط. يعني لابد أن تكون هذه الأمور أو هذه الحقائق أو هذه المعلومات أو هذه الخلفيات واضحة حتى نفهم لمن يلعب هؤلاء. هل فعلا لحساب الوطن، لحساب هذه الثورة المباركة وأن تحقق يعني نهايتها؟ أنا أزعم أن هذه القنوات تعمل ضد مصلحة الثورة المصرية وضد الآمال وضد الطموحات التي يتشوق لها المصريون من وراء هذه الثورة. هذه الثورة أرادت أن تزيل نظاما فاسدا، نظاما قمعيا، لتؤسس بناء حقيقيا جديدا، بناء يقوم على العدالة، على الحرية، على سيادة القانون، على العدالة الاجتماعية، على أن الشعب المصري يحكم نفسه بنفسه ولا يحكمه الفراعين. هذه القنوات تريد تدمير هذا السيناريو وتريد تعطيل هذا التحول. لا يريدون للشعب المصري أن يحكم نفسه. لا.
طيب أستاذ جمال، أستاذ جمال، حضرتك ذاكر في مقالك بالاسم واحد اسمه هاني شكر الله، وحضرتك بتقول إن صحيفة الشروق بتتلقى قسما من المعونة الأمريكية بشكل منتظم.
نعم.
هل في حد قدم بلاغ للنائب العام بهذه الصيغة؟
والله هذا كلام، هو هذا كلام منشور علني، واذا كان هاني شكر الله شايف الكلام ده مش صحيح خلاص يروح هو للنائب العام، يجيبني انا وهو قدام النائب العام. لكن
نعم.
شوف هذه مساله يعني على فكره ليست تشروق وحدها، في 3 صحف مصريه تتلقى جزء من المعونه الامريكيه.
ايه هي الصحف دي يا استاذ محمود؟
لكن انا اقصد غض الشروق، لان الشروق بتتكلم بلسان يعني بتاخذ موقف شديد التطرف وشديد التهديد او شديد اولا شديد العدائيه للتيار الاسلامي بدون اي مبرر، شديد التهييج بالنسبه للشارع بشكل والتحريض على المؤسسه العسكريه. نحن لا نقول ان المؤسسه العسكريه او المجلس العسكري ملائكه او فوق النقد، لكن لا يمكن ان يعني ان تبقى منفشه انه في ومحاوله كسر هيبه ومشروعيه القوات المسلحه والمجلس العسكري في هذه المرحله المؤقته والحساسه.
نعم.
يعني هذا الموقف المتطرف، لا خلينا اذا كنت عايز تتكلم خلاص نشوف ايه الخلفيات. يعني اذا كنت انت بتتكلم باسم بهذه الثوريه بهذا النقاء والتطور الثوري، واقف المال الامريكي ما تاخدش فلوس من امريكا ليه؟
طب هو الصحيفتين التانيين يا استاذ جمال، يعني هل ممكن نعرف اساميهم؟
يعني مش خلاص ممكن نكتبهم بعد كده عشان ما تحرقش علينا المقالات الجايه يا استاذ خالد.
خلاص، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا استاذ جمال سلطان، مستشار تحرير موقع المصريون الالكتروني. ليك تعليق يا استاذ محمد قبل ما اسال السؤال؟
لا انا هكمل وهكمل على برضه اللي بيقوله استاذ ممدوح، يعني كان الاستاذ ممدوح بيشرح النواحي الفنيه، انا بشرح الاطر الرئيسيه للافكار.
نعم.
وهعلق عشان كده برضه هقول سر زي ما انت قلت سر، ان انا اهم حاجه عايز افهم الناس انهم لا يغتروا بقضيه المشهورين، قضيه النخبه يجب بل ده يجب اسقاط النخبه، مش بس يغتروا ليها. هجيب ده برضه ازاي؟ انا حسرت سر زي ما انت قلت القصه اللي انت روتها، لا انا تعرض عليا من امن الدولة نفس العروض اللي انت بتتكلم عنها اكتر. اكتر من كده اللي انت عايز تتجوزها نجوزها لك، ومشاكل اهلها معاك مخلصها. يعني قضية ان امن الدولة، طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني بالظبط الفعل ده، تعمل لنا عجين الفلاحة. فاللي انا عايز اقول دلوقتي النخبة اللي موجودة ديت هي اشتهرت وذاع صيتها لانها عملت عجين الفلاحة. أيوة. وما زالت تقوم بدور عجين الفلاحة. أيوة. إن كان الأول عجين الفلاحة ده لصالح أمن الدولة ولصالح رجال الأعمال، النهاردة لصالح رجال الأعمال ولصالح مخابرات، أجهزة مخابرات، ولصالح جمعيات بتدفع فلوسها بتتمول من الخارج، أشياء كثيرة تحدث. فلا يخطر المشاهد ولا يخطر الناس أن يقول لك هؤلاء النخبة هؤلاء المشاهير ويتحولوا مناضلين سياسيين. هو مناضل سياسي وبعدين بيبقى شاطر جدا، يقول لك ده اعلامي شاطر، ده لما بيجي بيعرف يتكلم كذا، لانه هو اخذ الفرصه ان هو يجي ليل ونهار ونهار وليل وتتفتح له 100 جورنال وتتفتح له 100 قناه.
بيعرف يتكلم ايه ده؟ لولا الايربيس ده على ودانهم
يا سيدي، زي بعض
معاهم عتاوله من روزا يوسف
يا سيدي، زي بعض هو عرف يتكلم،
هيتأتأوا مش عارف يتكلموا يعني.
يا سيدي زي بعض عرف يتكلم يعني. احنا بنقول هو شرط ان هو نقول ان هو جاهل خالص؟ هو جيد، هو ممتاز، ولكن هو اتيحت له الفرصه لكي تظهر مواهبه. ولكن طيب. الإسلاميين اللي هم الأغلبية العامة من البلاد قتلت فرصتهم تماما في عصر مبارك وما بعد مبارك، لأن ما زال الإعلام اللي موجود مش بس الإعلام الخاص مسيطر عليه العلمانيين، دي النقطة برضو اللي أنا عايز أنتقل ليها للكلام. والإعلام العام الإعلام الحكومي كله مسيطر عليه العلمانيين. إذا كان كنت أنتوا زعلانين أن المجلس العسكري والإسلاميين بيهاجموا في الاعلام الخاص، هم يهاجمون ايضا في الاعلام العام.
طب انا دي مهمه لازم اقف معاك فيها، لانه شارع مصر لاحظ الفتره الاخيره انه الاعلام الحكومي تحول من النقيض الى النقيض، يعني من الوقوف بكل ما اوتي من قوه دعما للحكومه والجيش والشرطه والوزراء.
انا اقول لك ليه،
الى ان دلوقتي بيتهاجموا على طول الخط. لما جابوا ممدوح حمزه وجورج اسحاق اول امبارح ووصف بتوع ميدان التحرير بان جزمه الوقف في ميدان التحرير بالف من بتوع روكسي، وان مش عارف احنا دول في دهانه وقصه مصير، ومذيعه قاعده بتعمل كده ووزير الاعلام ما قالش كلمه. يعني ده لو قالها شيخ كانوا نفوه. اتفضل
يا سيدي. هو جهاز الاعلام كله والتلفزيون الذي يتكون من يقرب 40,000 ولا 400,000 ما اعرفش الرقم كام، رقم ضخم جدا كده. كل هذا الجهاز لم يكن من اعلى سلطه فيه لغايه بتاع الشاي في التلفزيون المصري الا اذا كان اصلا لا علاقه له بالدين ولا علاقه له اسلامه، كله يراقب من امن الدوله. يعني هذه
في ناس ليها علاقه بس ما تخشش
يبقى انا ما بتكلمش بعلاقه، يعني راجل بيصلي يعني علاقه فكريه يعني له موقف فكري، ما اقصدش اللي بكفره يعني،
نعم
له موقف فكري. فده المقصود، واعتقد الناس فاهماني في اللي انا اقصده. فاذا كانت هي التركيبه كلها من فوق لتحت بهذه الطريقه، فالذي الذي يحدث ايه؟ المجلس العسكري اتاح للناس الفرصه الحريه انها تتحدث. فدول علمانيين في التلفزيون وفي علمانيين في التحرير ال 2003 اللي بيقدروا يقودوا 10,000 بالكثير قوي زي ما حصل في 8 يوليو يعني.
كويس.
ادي كل فكره. هؤلاء بيخدموا هؤلاء. طب ايه اللي بيحدث؟ هم نفسهم بينقذوا التلفزيون. طب بينقذوا التلفزيون ليه؟ لانه لا يستجيب ولا يرقع بالطريقه المناسبه. هو بيمارس ابتزاز عليه اكبر. الاول قال لهم انتم مش على الحياد فيقدموا ركوع اكتر. لا، التلفزيون ضدنا، التلفزيون مش معانا بالقدر الكافي، وكل ماذا يقدم التلفزيون المصري قرابين اكتر للتحرير، لدرجه ان في الاخر بيمنعوا. ليه بيمنعوا اللي بتوع التلفزيون المصري ان يظهر التحرير؟ لان التلفزيون المصري بيحط عشان ينقل الصوره للمشاهد فبيحط الكاميرا عامه. فلما الكاميرا عامه بتصور المشهد التحرير كله، فيظهر للموجودين في التحرير بؤره داخل مساحه واسعه، مجموعه صغيره. لكن لما بتيجي بعض القنوات الخاصه اللي انت بتتكلم عنها ايه؟ يروح منزل الكاميرا في البؤره الموجوده، يتخيل المشاهد
ان الميدان مليان
على مليان على اخره. ولكن لما التلفزيون المصري بيحط الكاميرا فيظهر الحكايه كلها بكل من يستجيبوا لهم 10,000 واحد.
طيب ارجع
10,000 واحد من خلال الابتزاز ومن خلال مسانده الاعلام العام والخاص ليهم يريدون ان يتحكموا في مصير هذه البلاد. طبعا واللعبه المقصوده دي نقدر اكلمك فيها بعد.
طيب استاذ ممدوح، انا هاخد من الاستاذ محمد كلمه الابتزاز. هل بتشعر ان هذه القنوات الان بتمارس دور ضغوط وابتزاز لحكومه الدكتور عصام شرف، بدليل انها يعني يقول لك مثلا ابراهيم عيسى معلومات موثقه وصلتني ان مبارك ضغطه نزل، ان مبارك ضغطه طلع، ان مبارك عمل كده؟ بيعرف منين؟ ايه وسائل اتصاله جوه قوي صناع القرار اللي جوه مع حسني مبارك بهذا الشكل، لدرجه ان هو بيقول للمجلس العسكري اتجهزوا لوفاه مبارك وجنازته، وبيأكد هذا الكلام. هل الابتزاز ده اللي بتقوم بيه بعض القنوات الفضائية من رجال الأعمال اللي بأكرر خلعوا ازاي من تحت مقصلة الحساب زي بقيت كل اللي تحاسبوا من رجال الأعمال اللي تورطوا زي الوزراء دول، هل بتقوم بدور يعني في رخص أو يعني دور رخيص بمعنى أصح في مسألة الضغط على تشكيل الحكومة بالشكل اللي هم عايزينه؟
أنا في تقديري أنه مشكلة الناس أعمق وأبعد من كده شوية. في جذر تاريخي قديم لفكرة أنه ضرورة تحويل الإسلاميين كفصيل سياسي وكرؤية حضارية وثقافية وخيار سياسي إلى شجرة محرمة في السياسة المصرية، وده أكبر موضوع بذل فيه مبارك جهد طول فترة وجوده في السلطة، وصولا في الآخر إلى أنه أجهزة الأمن تنظم عمليات عنف وانفجارات وتلصقها بالإسلاميين اللي هو شكل الإجرام الفاجر يعني. وبالتالي الفكرة دي هي مربط الفرس وهي
الجميل
أنه عندنا وديعة وحقيقة أداء ودور النظام المصري ليس موجودا في الوثائق والمستندات، موجود ما بين مجموعات وشرائح من النخبة عارفة القرد مخبي ابنه فين، وبالتالي هيفضلوا طول الوقت بيتفاهموا مع بعض بمنطق خائنة الأعين أنه يعني إحنا وهدفنين سوا أن الإسلاميين يفضلوا طيارها مش ده موضوع في منتهى الخطورة. ده أكبر من الكلام على وسيلة الإعلام الفلانية والعلانية والمشهد الفلاني كان شكله إيه، ده بينذر بأنه البلد بعد ما تخلصت من الأزمة الأكبر في شكل التنظيم السياسي اللي حكمتها على مدى 30 سنة وقبلهم ما يقرب من 30 سنة تانيين في عهد عبد الناصر والسادات، معرضة لأنه مجتمعها ينكسر أنه نطلع منها فعلا بنتصارع. يعني أنا شايف الأوقات بدءا من استفتاء على الدستوري أنه فعلا أحد الخيارات الواردة اللي نتمنى أنها ما تحصلش أن المجتمع المصري تبقى مشكلته مع الاستبداد اتحلت وتظهر له مشكلة جديدة مع قضية الهوية ويظل منشطر بشكل طولي وتتحول المسألة لصراع. أنا ضد فكرة أنه يتحط كل من ليس مع الإسلاميين في خانة واحدة وتصنفهم باعتبار واحد، لأن يعني في ناس تنزل الميدان بمنتهى حسن النية والبراءة ويزعجها جدا ما تعتبر أنه تباطؤ في إجراءات تطبيق العدالة على رموز النظام.
كويس.
فيما يتصل بحضرتك تسأل عنه هو شديد الأهمية، أنا بعتبر أنه إحنا ما حسبناش حد، يعني كل اللي راحوا مين؟ الرئيس وعيلته والكبار في الحزب الوطني ومجموعة من رجال الأعمال. أنت لا أخذت الناس اللي كانت أعضاء أمانة الحزب على مستوى الجمهورية وهؤلاء مسؤولون سياسيا وقانونيا، ولا الوزراء السابقين احتياطا يدخلوا يتحقق معهم، ولا رجال الأعمال الكبار. يعني في إجراءات بتعمل في ظروف اللي زي دي، نقول لك مثلا خد مأموريت كبار رجال الأعمال، ما تتهمش حد بس شوف الثروات اللي اتكونت دي اتكونت ازاي،
من أين لك هذا،
هات لي بيان من الـ من الـ من الـ الـ مجلس الوزراء بكل المقاولات اللي اتعملت بالأمر المباشر. كلمة الأمر المباشر دي جناية، ده كله ما اتعملش. قس على هذا بقى، الناس خدت كام مرتبات، خدت كام بدلات. احنا جينا في وقت من الأوقات كان في رئيس مجلس إدارة صحيفة حكومية بيقول لمدير حساباته أنا هقبض الشهر ده كذا، ودي واقعة منشورة، رئيس مجلس الإدارة اللي جه بعده المرتب ما تحطش في البنك. فبيقول للموظف أنت ما حطيتش المرتب في البنك ليه؟ قال له حضرتك ما قلتش هتقبض كام،
يعني ده احنا ومزجنا بالشهر. طب انا هرجع لك بس معايا الفاصل الاعلاني ونرجع نواصل حديثنا مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك والاستاذ ممدوح الشيخ، خليكم معانا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه،
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة.
عم الشباب والصيانة.
انت في بنش ليه؟
وبان ليه بعد ما جبت الـ NG؟
NG؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن، ده برتاش.
لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن.
الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه؟ فقوس ايه؟
ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى، احسن حيفس زحن.
يفس زحن ازاي يا استاذ؟
ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد، عايز أرجع لك في حتة مهمة أو خاصة بالجزء العلماني ده. الفضائيات دي تقريبا اختزلت مصر كلها في مجموعة من الضيوف، لدرجة يعني بيغاروا الكرافتات والقمصان في الكوريدور بتاع الإنتاج الإعلامي، خارج من الحياة رايح على دريم، خارج من دريم رايح على الأون تي في، وتفضل شايفه هم عمالين لف، وكلهم فيهم قاسم مشترك كره بغيض للتيار الإسلامي. هل المفروض إن أنا أسلم ببراءة هؤلاء من تبعات الأجندات الغربية؟
طبعا أنا
ملعبك ده.
أنا آسف سوري ملعبي
ملعبك
أنا خش. يعني أنا آسف إن أنا بأسمي الأمور بمسمياتها يعني.
فضل.
يعني أنا بقول لسه هكمل على قضية دول اللي هم كنت بقول عليها إيه بيعجن عجيل الفلاح. نعم. أنت هكمل هذا الكلام يعني ما دامت هناك مصالح سواء في الداخل أو مصالح في الخارج. نعم. دلوقتي نائب رئيس الأمريكي قال أنا أقبل أي حكومة بعد الثورة ولكن لا تطبق الشريعة الإسلامية. فدلوقتي دول مصالحهم مع الخارج، خدوا إيه ما خدوش إيه الصحفيين أو أجهزة المخابرات تبحث في هذا، ولكن الارتباط العقلي وارتباط المصالح واضح شديد الوضوح. هذه واحدة. النقطة الثانية دفاع المصالح عن مصالحهم هم، يعني بمعنى أن المستقبل لو هذه الدولة تحولت إلى دولة إسلامية هؤلاء اللي هم في قمة المجتمع أين سيكونوا؟ فالناس دي من حقها بالفعل إن هي تقاتل ضد الإسلاميين حتى لا تضيع مصالحها حتى هي الشخصية.
شخصية.
النقطة الثالثة إن هؤلاء لازم يتكرروا، لازم الكام قناة الموجودة لازم تكرر هؤلاء 20 30 40 50 واحد 100 يتكرروا ليل ونهار ونهار ليه؟ عشان يبقوا النخبة الواضحة للجمهور.
نعم.
فلما نيجي نقول نعمل دستور قبل الانتخابات قضية خطيرة، قضية التحول لما تعمل أمور مسماتها عشان الناس ما تضحكش ونبطل قضية الميوعة مع العلمانيين لأن ده مصيرنا، يا دولة هتبقى إسلامية يا دولة هتبقى علمانية. فالأدام هو بيقول لي هعمل لي دستور قبل الانتخابات هيقول لك مين اللي يحطها؟ النخبة. طب مين النخبة؟ اللي هم بيمارس عليهم الإعلام عملية الترويج والشهرة هذه. يعني عملية التلميع وصناعة
يعني.
النجوم وصناعة النجوم دي خبرة إعلامية، دي صناعة يعني معروفة وتدرس في جامعات الدنيا كلها. فالآن هو تركيز على صناعة مجموعة من النجوم يكون من تعتقد أنها من حقها مصادرة إرادة هذا الشعب كله وتوظف للاستفتاء وتوظف للانتخابات وتوظف الأكثرية العامة للإسلاميين، تظف كل هؤلاء، ولكن يأتي اللي هم هذه الأزينة صنعهم هذا هؤلاء النخبة فيتحكموا فينا ويضعوا دستور. طبعا الدستور هيكون عبارة عن دستور علماني واستبعاد الشريعة الإسلامية أو تحويلها إلى مجرد مصدر تمييع القضية كلها.
أي.
وفي النهاية تظل مصالحهم هي وارتباطاتهم بالداخل والخارج مكتسبة. أنا بس عايز أعلق على تعليق بسيط تاني
بسرعة
كان بيقول الأستاذ ممدوح. طبعا أنا عارف إن في ناس في التحرير دماء الشهداء وبالفعل والفقراء والمستضعفين ده حقيقي، في ناس بتتعاطف كثير جدا وفي ناس ليس لديها هذه الخلفية الفكرية اللي أنا بتكلم عنها، لكن أنا بيهمني دايما المحور الأساسي للعبة اللي بتتلعب في التحرير دلوقتي ولا حتى المجلس العسكري هم
هل نسيبهم عرضة
لغسيل الدماغ ده؟ هي الضغط على الجميع إعلامة في الداخل وفي الخارج من أجل الابتزاز، من أجل أن في النهاية تكون قضية الدستور قبل الانتخابات.
طيب.
ولذلك تبص تلاقي بعد ما هم عمالين يقولوا ليل ونهار دم الشهداء والمحاكمات وبعدين نطلع المطالب تلاقي المطلب الثاني رغم ان هم ما بيقولوش عايز الكلام في
الدستور اولا مجلس رئاسي
مجلس رئاسي دي ايه بقى يا جماعه مش عاجبكم المجلس العسكري ومش عاجبكم الانتخابات ثم انتوا تجيبوا لنا كام علماني يعني لا علاقة للشعب بيهم أبدا وتفرضهم علينا فرض هي دي الديمقراطية؟
نعم.
يعني هذا منتهى التبجح والتسلط.
نعم. طب أرجع احنا معنا مداخلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام
أستاذ محمد. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟
الحمد لله بفضل الله. والله
تفضل يا أستاذ محمد. احنا بنتكلم أستاذ محمد في فضائيات البيزنس ودورها الحقيقة في ثورة مضادة في حالة تهييج في حالة فوضى وتفلت في واقع المجتمع المصري في حالة غسيل دماغ لكثير من الناس المحترمة اللي شاركت في الثورة لكن ابتدوا يلعبوا معهم ويعزفوا على وتر العواطف معهم فكرة دماء الشهداء فكرة مش عارف الأجور فكرة الحاجات فكرة عزل المجلس العسكري والضغط المستمر للوصول إلى لا شيء. شايف رأيك الموضوع فيه إيه كده أو يمشي إزاي يعني؟
أنا تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكريمة. بداية قبل ما أتكلم عن الفضائيات أحب أشير بس الجزئية علشان بس ما يحصلش خلط لجزئية مهمة جدا وملف مفتوح عندنا في لجنة حقوق الإنسان في النقابة العامة للمحامين وهو الحركات. في بعض الحركات أنا هقولها بس في عجالة سريعة. بعض الحركات اللي موجودة في التحرير يا فندم بتمول خارجيا ومعروفة بالاسم ومعروف مين هو صاحب أصحاب التمويل ومين هي الحركات دي.
نعم.
أولا علشان بس الموضوع ما يهربش مننا.
نعم.
أما بالنسبة للفضائيات ده موضوع شائك وكبير جدا. الكارثة الكبرى انك تجد بعض الفضائيات كانت تمتدح وتتغنى بالنظام القديم واصبحت الان تحولت 180 درجة. ده مش بس كده، ان اصحاب هذه الفضائيات وخاصة الفضائيات الحديثة جدا، يمكن احدث فضائيات كان صاحب هذه الفضائيات صديق شخصي لجمال مبارك.
نعم.
والشيء الغريب انه هو رجل اعمال معروف جدا، صاحب اعمال في الساحل الشمالي كثيرة وفي العين السخنة كثيرة وفي مختلف ونجوع مصر كثيرة. ان هو يوصل بالحال ان هو زي ما قلت حضرتك كده ان هو لم يأتي عليه الدور في المقصلة، ازاي لغاية دلوقتي انا مش عارف.
ده اللي المفروض ان ملكيته غير ظاهرة في الاوراق يا استاذنا.
نعم،
ده اللي المفروض
ان التصور اللي بيتكلم على الاستاذ منصور عامر
ملكيته غير ظاهرة في الاوراق
سخنة وشمالي
وجوده
غير
مفيد.
لا احنا بنسأله ليه نعرف. اتفضل.
هو انا بقول لحضرتك يعني الكلام بيبقى واضح منه الشخص. انا ما قبل ما اتكلم، معلش يا استاذ خالد يا استاذ زيتنا الكرام، قبل ما اتكلم على الفضائية انا اعرف مين صاحب هذه الفضائية. لما يكون صاحب الفضائية احد اقطاب العمل السياسي مع حسني مبارك ونجله جمال مبارك، ثم يأتي ويتحول ويكون صاحب فضائية تتكلم عن الثورة، لا ده احنا لازم يكون في وقفة جماعية مش وقفة فردية لقناة او لشخص معين، لازم يبقى للطيار الاسلامي وقفة كاملة. انا من خلال البرنامج ده لو سمحت لي يا استاذ خالد يا استاذتنا الكرام، انا بدعو الى مليونية لمليونية الاستقرار والانتاج لجميع الطيارات الاسلامية والناس المحترمة. لان دلوقتي الفضائيات معبأة بالعلمانيين، وللأسف هم رغم انهم كل خلينا لهم تأثيرهم كبير لسبب الا وهو ايه السبب؟ جهل وسذاجة الشعب.
شكرا الناس جزيلا
ما بتتكلمش.
الاستاذ محمد نصار رسالة حضرتك، معلش عشان وقتنا وصلت، جزاك الله خيرا. استاذ ممدوح، عايز ارجع لحضرتك لنظرية الكوتشينة في الاعلام اللي هو عايزين يخلوا ناس بالامر المباشر نجوم، الإبراشي، لميس الحديدي، عمرو أديب، إبراهيم عيسى، خير رمضان، بلال فضل، الناس اللي بنشوفهم دول. وفي نظرية لواحد اسمه هربرت شيلر اسمها المتلاعبون بالعقول، ناس بتعمل أو بيتكلم فيها عن صناعة التضليل الإعلامي. تفتكر حاجة إيه دور القنوات في صناعة التضليل الإعلامي في يعني المرحلة السابقة؟ خلاص إحنا رميناها ورا ظهرنا، لكن بنتكلم في المرحلة الحالية صناعة التضليل الإعلامي دورها عامل إزاي هذه القنوات؟
أنا الحقيقة بحب أتبنى منطق ممكن يبدو انه اقل تشددا لكنه في تقديري افعل وبعيد عن الخلاف السياسي.
نعم.
انا افترض انه مفيش نوايا سيئه خالص عند اي حد.
نعم.
بس في امور تحتاج للتفسير. زي ما اشار الاستاذ محمد لشخص، انا ساشير بالاسم مش بالوصف. المهندس ابراهيم المعلم صاحب جريده التحرير الجديده والتحرير.
جريده التحرير. نعم نعم.
كان من اقرب الناس للسيده سوزان مبارك.
بصراحه الموضوع ده دايما بيثير ذهني،
يعني هو إيه
هو فتح هذا الموضوع وانا دايما امسك كل من على
السلام ده كده. لا اتفضل يا فندم.
يعني ايه وفجأة بص تلاقي وسيله اعلاميه وراها ابراهيم المعلم، وسيله قناه مش عارف ايه، وسيله ابراهيم المعلم. ما احنا ابراهيم المعلم احنا عارفين قصته ايه.
من
وبعدين
من مكتبه
سوزان بين ابراهيم عيسى الثائر، مش بيقولوا عليه ده الثائر؟ الثائر المناضل اللي هو اكبر معادي لمبارك. بابراهيم المعلم اللي هو اكبر صديق لسوزان. يعني
علاقتهم ببعض ايه؟
مش
من فلوس ابراهيم عيسى يعني
هيقدر. انا عايز نجرب معايير زي ما الامريكان بيقولوا معايير عاميه.
نعم.
ما تعرفش اسامي.
نعم.
واحد بيقول ان هو المعارض الاكبر لنظام مبارك وانه هو في صف الثوره قلبا وقالبا، يقول لنا كيف يرى تمويل جريدته عن طريق رجل من اقرب الناس لنظام مبارك. وفي كلام قوي جدا عن انه انتفع كمؤسسه للنشر بمهرجان القراءة للجميع والجائزة وما إلى ذلك. عايزين نعرف كيف يرى هذه المسألة.
نعم.
اثنين، انه ولناخذ مثال ابراهيم عيسى برضو. ابراهيم من الناس اللي بتعتبر انه من الطبيعي ومن المشروع ان نبحث عن الجوانب اللي ممكن تكون سلبية في رموز بعض التيارات السياسية لاجل تعريف الناس بصورتهم الحقيقية، خوفا من ان تصبح مقاليد الامور في ايديهم.
نعم.
تيجي التصريحات قديمة ربما مر عليها سنوات زي ما عملوا مع الشيخ ابو اسحاق، وربما تصريحات منتزعة من سياقها، ونحن نوافق على إدانة أي تصريح يمكن أن يكون مؤديا إلى مناخ مغيب للحوار. لكن كمان إبراهيم عنده في تاريخه رواية كبيرة اسمها العراة، مصادرة لأناء إباحية، ما تنشر عشان كمان حامل الرسالة الإعلامية يقيم شأنه شأن رجال الحركة الإسلامية اللي بتيجي سقطتهم وتضخم ويتم اصطيادها ويتم
وقد تعتبر سقطات من وجهه نظرهم هم.
صحيح.
نعم. يعني انا بقول لحضرتك انا اتبنى منطقه.
نعم.
مفيش سوء نيه، هم ناس اعلاميين مهنيين محترفين.
نعم. ماشي.
تعال قول لي انت هذه الروايه ما هي رسالتها الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه، هل انت معها ام لا، وهل لها صله بموقفك من الاسلام والحركه الاسلاميه ولا لا؟
نعم.
لا انا بصراحه انا بعتبر حرام اللي بيقول استاذ ممدوح دوت، لان احنا لو كشفنا بالطريقه هذه هتكتشف ان هؤلاء النجوم اللي بينتشروا ملحدين، لهم تاريخ في الالحاد.
مش عايز ادخل في دي يا استاذ
محمد. لهم تاريخ في الالحاد معروف.
ده عمرو منهم
على انه شيوعي وعلى انه مرقسي.
طب انا هرجع لك
يعني يا جماعه بقول حرام، انا بقول حرام عليكم اللي انتم بتعملوه. واحنا لو فتحنا بقى فعلا الحقيقه
ليه بقى، انا بقول دليل، انا بقول دليل.
هرجع لك لسؤال مهم وخليك معايا يا استاذ محمد.
انا استاذ ممدوح اتفضل. انا بقول ليه؟ لانه في الحقيقه انه احنا مجتمع مهما بلغ من درجه النضج السياسي في هذه الفتره القصيره ما زلنا بنتاثر بالاشخاص، يعني ما زال التاثير الذاتي للشخص اكبر بكتير من تاثير الفكره او الشاره او العلامه. يعني في كل الصور اللي اتعرضت في التقرير من الاعلاميين اللي يشار اليهم انهم من نجوم المرحله، ولا واحد فيهم مهنيا مساره طبيعي الا بلال فضل. وانا اعرفهم تقريبا كلهم على قرب. يعني مثلا مرسي عطا الله، وسيبك من سقوط النظام، لما جه رئيس مجلس اداره الاهرام لقى انه في حاجه مش طبيعيه في ناس شغاله في محطات فضائيه، هم صحفيين في الاهرام، وعالج الموضوع وظيفيا. الناس دول ولائهم الوظيفي فين؟ في الاهرام. طيب انت بتروح الفضائيه دي بتدي الاهرام قد ايه وبتدي الفضائيه قد ايه وقت؟ بتاخد راتب قد ايه وبتاخد حاول يمنعهم. فنزلوا عملوا مظاهره تحت في اللوبي بتاع الاهرام وابتزوا المؤسسه بالفعل ومنعوهم من انه يتم تنظيم هذا الموضوع.
نعم.
انا بدي افهم
زي اتحاد الكره واللعيبه كده والموظفين اللي عنده. نعم.
خلينا نتكلم كناس من مجتمع دافع الضرائب اللي بيمول الاهرام. لما يبقى استاذ سيد علي شغال في جريده في قناه المحور بيقدم برنامج امر مفهوم، بيقدم برنامج اسبوعي، يوم وقع قذف بوش بالجزمه بتاعت ازاي دي لقيته مذيع رابطه واخد فتره مفتوحه وقاعد، يعني هو معلق الجاكيت وقاعد في الاستوديو ومستني لحظه بيبقى في احتياج للمذيع يتحول من صحفي الى مذيع. طب قاعد في الاهرام بيعمل ايه؟
وبياخد مرتبه على اي اساس؟
وده يقاس عليه وعلى غيره.
نعم.
وبياخد كام؟ وبياخده ازاي؟
نعم.
فنحن امام اموال تدفع بشكل مش مفهوم، امام سلطات تنتهك
واعلانات
ينظمها القانون. طبعا الاعلانات
ركز عليها، الاعلانات دي قوي.
لانه شوف القصه كلها في الاعلانات.
طيب هرجع لحضرتك استاذ ممدوح.
انا ما كملتش لكن مش
حاضر. طب استاذ محمد في حاجه مهمه قوي، القنوات دي بتيجي تقول يعني احنا بناخد الزخم والامداد، انك بتلاقي دايما حتى المجلس العسكري نفسه حريص على مداخلات وتوضيح، عمره ما فكر المجلس العسكري يرفع تليفون على قناه زي الناس يوضح لها حاجه، ولا قناه زي الحكمه مثلا او اي قناه اسلاميه باعتبار ان الفصيل الاسلامي كانه مش موجود، حريص على ان هو لو دعيته يروح قناه الحياه يروح، المحور يروح، دريم يروح. انما لو جيت قلت له تعالى مثلا قنوات اسلاميه زي كده واحنا الدنيا بسيطه عندنا اهو وبنتكلم بحرفيه زي ما هم بيقولوا، على الرغم من ذلك تجد يرفض. فعايز اقول اليس هذا دعم من كل هؤلاء بما فيهم المجلس العسكري لهذه القنوات؟
طبعا انت بتدفعني بطريقه غير مباشره للنار.
طب هدفعك للنار عشان امشي انا.
هقول لك ازاي.
اتفضل.
انت دلوقتي ما تلومش الجهه دي ولا تلوم الجهه دي. انت لوم قبل كل هذا الكلام الاسلاميين.
نعم.
والاقتصاديين الاسلاميين.
يا الله يكرمك.
اه ما هو شوف شوف ازاي، ما انا بقول لك
خليني احبك. قول لي
والله الناس دي قناه كلها على بعضيها بتتكلف كام؟ 30 مليون 40 مليون تتكلف كام في الشهر؟ مين من الاسلاميين بيمول قناه؟ مين من الاسلاميين لا يستطيعون ان يصنعوا عشرات القنوات؟ دي واحده في ناحيه التمويل.
كويس.
كلنا عارفين القران فيه عشرات الايات، بل قد تكون مئات الايات بالمعنى وجاهدوا بانفسكم واموالكم. الجهاد بالاموال.
نعم.
وطبعا الجهاد بيتحدد على حسب مجاله، فاذا كان في مصر دلوقتي لا مجال للجهاد بالانفس فيبقى الجهاد الاساسي في مصر النهارده هو بالاموال.
نعم.
في مجال ايه؟ في الاموال الحاليه كده اول مجال، لان احنا في حرب الاعلام. فالنهارده يعني المال اذا يعني ساند الاعلام فهذا اكبر مجال للجهاد في مصر. أين الإسلاميين يفعلوا ذلك؟ دي ناحية. ناحية تانية، كان من المفترض أن بعد ما الثورة قامت واتفتحت المجال للإسلاميين وفي طيارات كبيرة ومعها صلوات أن تسارع بصنع القنوات. أنا أعرف أن الطيار الفلاني بيحضر لقناة وبيحضر لجرايد وبيحضر لكذا. بقالك قد إيه بتحضر؟ أنت لازم تطلع 100% يا أخي، اطلع 50% بس اطلع. دلوقتي في يعني في قصور عند الإسلاميين في العمل
يا فندم. احنا عندنا قناة الحكمة بتقع وكل فتره يفضل يناشد الناس ادفع جنيه وادفع 2 جنيه.
ما انا بقول لك ما هو يجب بقى، ما هو في قصور كمان بالنسبه للدعاه وبالنسبه للمفكرين انهم ينبهوا الناس ان ده اكبر مجال للجهاد النهارده،
مجال الاعلامي،
مجال الاعلامي ان يساند الاعلام بالمال.
نعم.
يعني الذي يريد ان يقاتل في فلسطين بالضبط يجب ان ان هو يخرج المال لمسانده الاعلام، لانك انت النهارده مصر بتتحدد يا اسلاميه يا علمانيه، خليني انا دايما بتكلم الاشياء باسمها.
أيوه.
فانت دلوقتي بتدافع عن دين الله، بتدافع عن مصير الدوله كلها ومصير الامه، لان الامه تابعه لمصر.
نعم.
يبقى عليك ان تخرج المال في سبيل الله، انك انت تساند الاعلام. نقطه ثالثه برضو، معلش نقطه برضو ثالثه،
اتفضل.
يعني في نظام انت بتقول لي الجهه الفلانيه المجلس العسكري او ذات انه يماري العلمانيين طيب والتيارات الاسلاميه.
لا يا عم قلتش يماري، ما تنيش في ده يا حسين. أيه حكمونا.
لا انا اقول بقول
يعني مثلا بلاحظ ان اول ما يتصل بيهم منى الشاذلي يسري فوده على طول يطلع ويقعد بالثلث ساعه يوضح كان التيار الاسلامي لما بيشوف القنوات دي ملوش لازمه،
بيستجيب ليهم، بيلبي تم التسميه، بيهتم بيهم اهتماما كبيرا.
ايوه يهتم بيهم. ايوه
يهتم بيهم اهتماما كبيرا.
طيب. طيب
قيس مقدار اهتمام المجلس العسكري ومدى علاقته بالعلمانيين والاستجابه ليه بتيارات اسلاميه اخرى في ميوعه تامه مع العلمانيين. يبقى بدل ما انت تنقد هذه الجهه، انقد هذه التيارات التي لا تاخذ مفاصله تامه مع هؤلاء الذين يحاربون التوجه الدولة توجها إسلاميا.
نعم.
يبقى إذا كان هؤلاء يعني لا يقفون موقف ثابتة مع هؤلاء العلمانيين، وإن هم يدينوهم وهم ينفصلوا عنهم وإن هم يحذروا الناس منهم، فلا تلوم الجهات الأخرى.
نعم.
أنت الذي تعطي هذا المجلس.
ماشي أستاذ ممدوح، بكلمة أخيرة تعليق.
كلمة أخيرة، أنا نقطة الارتكاز الرئيسة في تصوري هذا الموضوع هو أنه الاعتبارات المهنية تكون شفافة وصارمة وبعيدة عن الصراع الأيديولوجي. يعني حتى لو أنا عندي قناة، لو عندي معيار لما طبقه هيبقى منصف ويظل الإعلام العلماني أقوى، هذا شأن آخر. إحنا محتاجين إن إحنا إعلامنا الإسلامي يتغير شكلا ومضمونا، محتاجين إنه يبقى فيه حرفية أكتر. وفي السياق ده في الحقيقة أنا عايز أحييك على المستوى الشخصي، لأنه الله يخليك، لأنه فعلا تجربة برنامج التوك شو هنا مع تجربة أخونا الدكتور أسامة عبد الوارث مع فارق إنه هنا مازال جمهوره أكبر، انه نقله جيده جدا في الاعلام الاسلامي لم تتحول الى خط عام. نتمنى ان تتحول الى خط عام، انه نتحول من ضخ الخطاب الاعلامي للناس الى الانتر اكتف، اني اخد تلقى رد فعل واسمع الناس على التليفون واجيب ناس بعيده شويه عن الفكره الاسلاميه واسمعه ويسمعني. ده تطور مطلوب، مطلوب ضبط المعايير والصراع عليها وبالذات التمويل والاعلانات والكيفيه، انه ما يبقاش عندنا الناس قاعده بتتفرج وهي شايفه صحفي بيكتب عن داعية إسلامي مشهور إنه كان بيطرده على التليفون عشان يظهر في العاشرة مساء، مقال مشهور في المصر اليوم، فضيحة. يعني هل أنت أصبحت صاحب سلطة لأنك بتعد برنامج توك شو؟ يعني تخيلنا إن إحنا خلاص بقى زي وزي الرئيس مبارك لما بيقول لك إنه فلان ده أصله عايز منصب، فلان ده كان نفسه يخش مجلس الشعب وما طالش. أصبح لديهم الإحساس بأنهم سلطة. لابد من إعادة صياغة العلاقة تماما.
أنا بشكر حضراتكم. أخبار عاجلة بسرعة، مشاركون في مسيرة مجلس الوزراء يحاولون اقتحام عايز تقول حاجة بسرعة؟
هي جملة بس. أنا أرجو إنك أنت البرنامج التالي إن إحنا مش ننقد الإعلام المخالف، دول بيعملوا مصلحتهم خلاص، إحنا ندور إعلامنا إحنا كيف نقومه؟
ونحدد
الموضوع ده 100 حلقة خلق الحق.
حاضر. المشاركون في مسيرة مجلس الوزراء يحاولون اقتحام الداخلية، عدد المتظاهرين يرتفع بميدان التحرير. خلي بالك طبعا انا ما اعرفش الكلام ده صدق ولا كذب، لان احنا لما بيبقوا 3 بيزيدوا 3 لازم نخليهم 3 مليون. عدد المتظاهرين يرتفع ميدان التحرير رافضا للتعديلات الوزاريه. شباب الثوره يطرح الميرازي للاعلام وعبد العزيز للعدل واشرف البارودي نائبه للعسوي، وما اعرفش على اي اساس بيختاروا. برضو بكلمكم على انهم بيتجاهلون علينا احنا في مصر، واحنا هيبقى لنا مداخلات بكره مع ناس من روكسي برضو عشان نسمع رايهم. التعديلات الوزاريه للاستفتاء عندي راضي عن كل التعديلات 16%، ارفض كل التعديلات 4%، راضي عن بعض التعديلات ورافض بعضها 82%. كاروت كاروت كاروتا كاروتا فقره طيبه، والاستاذ ممدوح نحسبه على خير. حسام موضوع مهم جدا بالاراء واهم موضوع يجب التركيز عليه، وفتح الاعلاميين الفاسدين واصحاب المصالح. اسماء احمد فقره ممتازه، هؤلاء الاعلاميين من حسام هم الفلول وهم الثوره المضاده. محمد فواز آية قرآنية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محمد فواز الله يسعدك شيخ خالد، جزاك الله خيرا توظيفك طبعا. قول يا أستاذ خالد اضحهم واكشفهم، إن شاء الله حكون وراهم. عزيتي في ديني، إيه أخبار الشيخ حازم وإسماعيل، إيه أخبار الشيخ إسماعيل الدراز؟ بكل خير إن شاء الله. حمزة حسن، ليه ما فيش عدل في البلد دي؟ احمد نبيه، سيد الفاضل الشيخ خالد عبد الله، اولا احبك في الله، ثانيا انا بنتهي يوم التناحي ورجوع الثوار بيوتهم، بدا عهد جديد يختلط فيه المخلصين مع المنافقين، عندك حق. تامر السيد، مساله حياه وموت، تحيات ليك ولضيوفك. اسامه ناجي، هناك بعض من الناس قال لي اذا كان هناك تمويل القنوات الفضائيه غير معلومه مصدر، فقال لي طب تمويل لقناة الناس جه منين؟ هنقول لحضرتك والله راضي عن كل التعديلات. محمد حسن سلام غالي من الزور من الحكم على التعديلات الآن. عبد المعين القبيصات طهطة سوهاج راضي عن بعض التعديلات. محمد حسن المعتصمون لا يمثلون إلا أنفسهم. سمير القاهرة معظم الأسماء جديدة يجب تأخذ فرصتها. عايزين نستضيف الدكتور محمد عباس على راسي من فوق. أعمل لكم مفاجأة الأسبوع الجاي. غير موافق على التعديلات، أرفض كل التعديلات، راضية تماما سهام فتحي. اللهم احفظ مصر من بتوع التحرير، آمين يا رب. ولاء جمال من القبيصات، ربنا يحميك يا مصر من العلمانيين. يا شيخ خالد المدين الشيعي والبهاء يغزوان مصر، هنتكلم الأسبوع الجاي ده. موافق على التعديلات منتقبات إدفو، راضي عن كل التعديلات أحمد جمال. ما عنديش حاجة تانية غير كلمة واحدة، إن مجمع البحوث الإسلامية أصدر بيان يناشد جميع جهات الإنتاج الفني بالبلاد العربية الإسلامية بمنع تصوير أو عرض مسلسل الحسن والحسين. وأكد المجمع أن أعضاء مجلس مجمع البحوث الإسلامية قد أجمعوا في أكثر من فتوى بتحريم ظهور الرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا المجد الشيعي وإبراهيم عيسى وقناة التحرير، اللي جات لي معلومات أنه في زوجة أمير عربي بتمدها عن طريق مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. هنشوف الكلام ده قدام. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.